عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة.
فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وهذا هو بداية هذا المجلس المبارك، و نأخذ فيه الزهراوين، والزهراوان هما البقرة وآل عمران، البقرة وآل عمران. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا مرارا بين فضل هاتين السورتين، فهاتان السورتان تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف تظللان صاحبيهما يوم القيامة، تظللان صاحبيهما يوم القيامة. فسورة البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما سحابة، كأنهما غمامة أو غياية، أو كأنها طير صفت أجنحتها تظلل صاحب هذه السورة أو هاتين السورتين يوم القيامة. ومعنى صاحبيهما يعني الحافظ لهما، العامل بهما، المصاحبتان له، معه باستمرار، بينسهمش. فشايف هذا باب من الخير العظيم لا يفوتنكم، هذا باب من الخير العظيم لا يفوتنكم. وإن شاء الله تعالى المفروض نحن بنحفظ الآيات قبل أن ننصرف، بل إن شاء الله تعالى سنكتبها الأوراق معاكم، كل اللي يحفظ ايتين او ثلاثة اكثر او اقل هيكتبهم وقاعد، واضح؟ يبقى تثبيت الحفظ بالسماع وبالقلم، الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. وسورة آل عمران واحدة من السور السبع الطوال، واحدة من السور السبع الطوال، اول سور في المصحف، واحدة من هذه السبع الطوال. وقد سمعتم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حفظ السبع الطوال فهو حبر. والحفظ عندهم كان الحفظ مع الفهم، والحمد لله هذا هو ديدننا وهذه طريقتنا، نحن نحفظش حاجة غير من نفهم معناها. فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب حتى نعي كلام الرحمن سبحانه وتعالى، ونفهم عن ربنا عز وجل ما قاله وما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه السورة سورة من السور المدنية بالإجماع، سورة آل عمران سورة مدنية، وهي من السور التي بدأت بالحروف المقطعة في أوائل السور، من السور التي بدأت بالحروف المقطعة ألف لام ميم. نستعين بالله وكل واحد عنده عزم إن شاء الله تعالى أنه يحفظ، مش يسمع تفسير وفقط، أنه يحفظ مش مجرد أنه يسمع التفسير وفقط. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام.
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز
ذو انتقام. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل.
من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد.
إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب.
والله عزيز ذو انتقام.
والله عزيز انتقام.
هذه الآيات التي قرأناها ذكرت اسمين من أسماء الله وصفتين من صفات الله، اللي يعرفهم يرفع يده. انظر في الآيات واجب الأسئلة التالية. ذكرت اسمين لله وصفتين. تفضل شيخ. الحي القيوم، اسمان لله عز وجل، وقيل هما او فيهما او هما الاسم الاعظم، قيل هما الاسم الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به سبحانه وتعالى اعطى. الحي القيوم، الحي الذي له الحياة الكاملة، فهو الأول الذي لا شيء قبله والآخر الذي لا شيء بعده، هو الحي الحياة الكاملة التي لا نقص فيها، كاملة كمال العلم، كمال القدرة، كمال القوة، كمال البصر والسمع، حياة كاملة. حياة البشر حياة قاصرة، فيها مرض وفيها عجز، لا ابتداء ولها موت وغير ذلك من ألوان النقص التي تعتري حياة المخلوقين. أما الله سبحانه فهو الحي على الإطلاق، الحياة الكاملة. والقيوم الاسم الثاني المذكور في هذه الآيات، وهو الذي لا قيام لشيء إلا به، لا قيام لشيء إلا به، فهو القيوم، وقيامه بنفسه لا يحتاج إلى شيء لأنه القيوم. فالقيوم هو الذي قام بنفسه ولا يقوم غيره إلا به، هذان هما الاسمان. ما هما الصفتان؟ تفضل. العزة والانتقام، والله عزيز ذو انتقام، والعزة الغلبة والقوة. فالعزيز هو منيع الجناب الذي لا يرام، وترون أن قوله سبحانه وتعالى ذو انتقام جاءت بعد قوله إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. فتذكر كصفة قوة وغلبة، تتعلق بهؤلاء الذين وقعوا في الكفر. هذه السورة ذكرت القرآن بصفتين، ما هما؟ ليعرف يرفع يده. اقرأ الآيات اللي قرأناها. تفضل.
الفرقان
والإيه؟
الفرقان والقرآن.
فيش قرآن، في قرآن هنا في الآيات؟ الكتاب. الكتاب والفرقان، نزل عليك الكتاب، وبعدها وأنزل الفرقان، جاءت الكتاب وجاءت الفرقان. هل فعل المتعلق بذكر القرآن سواء بالكتاب أو الفرقان فعل نفس الفعل ولا مختلف؟ بص كده في الآيات اللي يعرف يرفع يده. تفضل. ايه الاختلاف؟ ايوه، نزل وانزل، نزل الكتاب وانزل الفرقان، نزل عليك الكتاب وانزل الفرقان. الاسئله دي انا بسالها عشان تاخد بالك، عشان هتسمع حالا، عشان بعد ما نفصص الايه كده ما ينفعش ما تسمعش. فهذه السورة من السور التي بدأت بالحروف المقطعة، واحنا الحروف المقطعة تكلمنا منها عليها او عليها او ذكرنا تفسيرها عشرات المرات، وقلنا ان المصنف رحمه الله هذا الذي نتبعه هو مذهب الخلفاء الاربعة، اننا نكل علمها الى الله عز وجل، نقف فيها ونكل علمها ونكل علمها الى الله عز وجل، فالله اعلم بمراده منها. اما ما ورد من تفسيرات لها فلا دليل عليه، نحو ألف تدل على كذا واللام تدل على كذا والميم تدل على كذا، هذا كلام عن الغيب، والكلام عن الغيب لا يكون إلا بدليل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. ولكن ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله إن هذا لون تحدي للعرب، وأنه غالبا ما يذكر بعض الحروف المقطعة الكتاب أو القرآن، قاف والقرآن المجيد، صاد والقرآن ذي الذكر، ألف لام ميم ذلك الكتاب، حاميم تلك آيات الكتاب. فقال شيخ الإسلام رحمه الله أنه يتحدى العرب، يقول لكم لهم هذه حروف الهجاء التي تعرفونها يؤلف منها القرآن، ولا تستطيعون أن تأتوا بمثله، لا تستطيعون أن تأتوا بآية من مثله، رغم أنه مؤلف من ألف ولام وميم. هذا ليس تفسيرا، ده مسموش تفسير للحروف، ده ممكن مناسبة ذكر الحروف ومناسبتها لكلمة الكتاب، لكن ايه تفسير ألف لام ميم؟ ده للأصول، في فرق بين التفسير وايه مناسبتها او ايه اللي يقصد منها، ده شيء اخر، لكن معناها ايه ومراد بها ايه. وإلا فقد تحدى الله سبحانه وتعالى البشر بالكتاب كله، ومش كل سور القرآن بدأ بالحروف المقطعة. ألف لام ميم، هل ذكر في هذه الآيات التي قرأناها الأربع آيات الأولى من سورة آل عمران كتب أخرى غير القرآن؟ كم كتاب ذكر؟ لا، مش عايزين إجابة جماعية. كم كتاب ذكر؟ تفضل يا أحمد. التوراة والإنجيل، التوراة والإنجيل. احنا قلنا القرآن جاء بلفظ نزل وانزل، الكتابين دول تقوم بلفظ ايه الفعل بتاعهم؟ انزل. منتبهين؟ خلاص منتبهين. ألف لام ميم حروف مقطعة في أوائل السور، علمها عند ربي. وقلنا جوامع الحروف المقطعة في القرآن كم حرف؟ كم حرف جاء في أوائل السور؟ إيه الحروف اللي جاءت في أوائل السور؟ شايفينها؟ فين جماعة بتوع التجويد؟ الله يكرمك. كم نقص عسل أو كم عسل نقص وحي طهر؟ ايه الفرق بينهم؟ ايه الفرق بينهم؟ حي طهر حروف ها تمد حركتين بس، خلاص. اضف الى هذين المجموعتين، مجموعتين حاميم اسف كم عسل نقص وحي طهر، اضف لها حرف الالف، يبقى الالف يقال الف. وكم عسل نقص دي حروف تمد، نقول كاف ميم عين سين قاف، حروف كم عسل نقص بتمد ست حركات. وأما حي طهر فحروف تمد حركتين، حاء طه، واضح. وبقي حرف الألف، يبقى كم حرف مجموعهم؟ عدوهم كده، حي طهر كم حرف؟ صح صح يا جدعان، خمس كلها كام؟ أيوة تمام كلها 14. وحروف الهجاء كام؟ 28. يبقى الحروف نصفها تقريبا جاء في أوائل السور. بعض العلماء بقى عمل مبحث طويل وخوض في هذه الأشياء، لكن أنا شايف إن فيما ذكرت كفاية، فيما ذكر كفاية. الحروف اللي ذكرت اشتملت على الصفات الموجودة في الحروف واشتملت على كذا، ما شيء منها كثيرا، ولكن يؤمن أن هذه الأشياء التي يعجز بها العرب الذين هم اللغة لغتهم أن يأتوا بمثله. الله لا إله إلا هو سبحانه الإله الحق المستحق للعبودية. الله لا إله إلا هو، وهي في آلهة أخرى ولكنها آلهة تعبد بغير حق، لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. فالإله الحق المعبود بحق هو الله سبحانه وتعالى، لا إله لا معبود بحق إلا هو. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكل الآلهة تثنى، كل الآلهة سوى سبحانه وتعالى تثنى، تزول، تنتهي، تنكسر، تأفل تغيب. أما الله عز وجل هو وحده الحي القيوم. وقلنا القيوم معناها اللي يعرف يرفع يده تفضل. تمام، قام بنفسه ولا قيام لغيره إلا به سبحانه. نزل عليك الكتاب، الكتاب هنا هو القرآن. وخلي بالكم من الجملة أصلها نزل الكتاب عليك، مش كده؟ نزل الكتاب عليك، لأن الظرف يأتي بعد المفعول به. لا، هنا قدم عليك اللي هو الظرف دهوت على كلمة الكتاب، والكتاب مفعول به، نزل الله الكتاب، قدم عليك للاعتناء بالمنزل عليه صلى الله عليه وسلم، فقدم طبعا عليك يعني على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم ورفع لمنزلة النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليك الكتاب صلى الله عليه وسلم بالحق، بالحق. الحق هنا لها معنيان، إما الحق معناها الصدق، إما الحق معناها الصدق، فنزل كتاب الحق يعني بالصدق. الحمد لله. فما جاء في هذا الكتاب هو الحق والصدق، ولا أصدق من الله حديثا ولا أصدق من الله قيلا. وإما بالحق يعني بالحجة، الحجة البالغة تسمى حقا. لو عندك شيء من الحق يعني من الحجة فاذكره لنا. فالحق يقال بمعنى الحجة، والحق يقال بمعنى الصدق. هذا هو الحق في المسألة، إما معنى الصدق وإما الدليل والحجة. هو سبحانه وتعالى الذي نزل عليك الكتاب، هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا، مصدقا لما بين يديه. مصدقا لما بين يديه من التوراة، مصدقا لما بين يديه. ما الذي بين يدي القرآن؟ يعني بين يديه المتقدمة، كتب المتقدمة، فبين يديه نزلت قبله كتب المنزلة قبله. يصدق الكتاب الكتب التي بين يديه، يصدق الكتاب الكتب التي نزلت قبله، ولا يصدق الكتاب للكتب التي نزلت قبله؟ نقول يصدق الكتاب الكتب ولا للكتب؟ الكتب. طبعا نقول يصدق الكتاب الكتب، يصدق قولي قولك، نقولش يصدق قولي لقولك. اللام دي بيسموها لام التقوية، لام للتقوية، تقوي هذا المعنى. تقوي هذا المعنى، تثبت هذا المعنى بقوة. فقال مصدقا، مش ما بين يديه، لما بين يديه من الكتاب. مصدقا لما بين يديه أي من الكتاب، من الكتب المنزلة. وأنزل التوراة والإنجيل، هذا بيان لبعض ما بين يديه، ما بين يديه كتب منزلة ومنها التوراة والإنجيل، يسموها جملة بيانية. وأنزل التوراة والإنجيل، ملاحظين في نفس الآية نزل عليك الكتاب اللي هو القرآن، وأنزل التوراة والإنجيل. قال المصنف رحمه الله، قال في الأولى نزل لأن القرآن نزل منجما، وقال في التوراة والإنجيل وأنزل التوراة والإنجيل لأن هذين الكتابين نزلا دفعة واحدة. كلمة منجما يعني مفرقا، تنزل الآية تلو الآية، تنزل الآية تلو الآية، ما نزل القرآن جملة واحدة إنما نزل مفرقا. ولهذا اعترض المشركون، اعترضوا وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طبعا ده من باب الاعتراض فقط، وإلا فلا ضيف، وإلا فلا ضيف. فالكتب التي نزلت على من قبله نزلت جملة واحدة، لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كانش نزل مرة واحدة زي ما نزل التوراة والإنجيل. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، وهذا تكلمنا عنه في تنزلات القرآن في درس علوم القرآن. في الشاهد أو المقصد، قال المصنف أنه قال أنزل في التوراة والإنجيل، وقال نزل لأن في القرآن، لأن القرآن نزل منجما، أما الكتابين، أما الكتابان التوراة والإنجيل فقد نزل دفعة أو دفعة واحدة. ولم يذكر في الكتابين من أنزل عليه، رغم أنه ذكر في القرآن من أنزل عليه، فقال عليك، قال وأنزل التوراة والإنجيل، ما قالش وأنزل على موسى وعيسى التوراة والإنجيل أو عليهما التوراة والإنجيل، لأن المقصود هنا ليس إلا ذكر الكتابين لا ذكر من نزل عليه، لأن القضية اللي بنعالجها الآن مسألة القرآن واعتراض المشركين وردهم لهذا الكتاب. فالله يبين هو الذي أنزل عليك وهو الذي أنزل الكتب السابقة، وهذا الكتاب الذي نزل عليك مصدق لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. احنا قلنا من قبل عليها ضمة، رغم ان من حرف ما قالش من قبلي، قلناها 10 مرات. حد فاكر ليه؟ تفضل. ليه؟ واضحة. ليه؟ قلنا لم يذكر المضاف إليه، لم يذكر المضاف إليه. لو قال من قبل القرآن كانت تيجي من قبلي، لكن لما شال المضاف إليه قال من قبله، فتعرف هنا أن في حاجة محذوفة. اللي هو إيه من قبله؟ يعني قبل الإيه؟ ما هو من قبل يبقى قبل حاجة. قبل إيه الحاجة دي؟ تعرفت من السياق اللي هو الكتاب الذي نزل عليك الذي هو القرآن. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. لله الأمر هي من قبل ومن بعد، أي من قبل الغلبة، من قبل أن يغلبون ومن بعد الغلبة. واضح إخواني؟ يعني لما بتشال مضاف إلى دين قلناها كذا مرة وبنعيدها تاني عشان تصحصحوا وتحفظوها وتفهموها بقى من الشروع بيكرر. يعني بتشال المضاف إليه تيجي قبله وبعده هكذا كما رأيتم بناء على الضم. واضح؟ لكن لو ذكر مضاف إليه نقول من قبل، خلاص؟ يبقى من قبل الدرس. أنا قلت لك هذا من قبل، يعني من قبل الدرس. يبدو ذلك لما شلنا الدرس لو مضاف إليه بقت من قبله. وأنزل التوراة والإنجيل من قبله، يعني من قبل إيه؟ من قبل تنزيل الكتاب القرآن. هدى للناس. لماذا نزل الكتاب؟ لهداية الناس. الكتاب نزل لهداية الناس في الدنيا، لخير الدنيا والآخرة. فهذا الكتاب إخواني العلة من نزوله والسبب والحكمة للإنزال هي الهداية. إذن الخروج من الضلال إلى الهدى لا يكون إلا بهذا الكتاب، لا يكون إلا بهذا الكتاب. كل سبيل آخر للهداية سبيل مسدود، طريق مسدود. فهذا الكتاب كتاب هداية، وتكرر هذا الوصف للقرآن هدى للناس. هذا وصف للكتاب هدى للناس، أو إنه حال الكتاب، حال الكتاب إنه بيهدي الناس. والناس هنا من المقصود؟ أنزل التوراة والإنجيل هدى للناس. من الناس دول؟ اليهود والنصارى أهل الكتابين. طب ينفع من بعدهم؟ ينفع المسلمين؟ الجواب نعم، لأن شرع من قبلنا شرع لنا، ما لم يأتي في شرعنا ما ينسخه. ينفع حد يستدل بشيء من التوراة والإنجيل أو غيرها من الكتب النزلت؟ الجواب نعم. نقول وقد ورد هذا في الشرائع التي قبلنا وليس في شرعنا ما يخالفه، فنهتدي بهذا الذي قرناه في الكتب السابقة ونعمل به. إذن كلمة الناس المشهور إن المقصود بها أهل الكتابين، يعني نزل لهداية من نزل عليه. ولكن ذكر المصنف قال وقد يشمل ما هو أعم، لأن هذه الأمة متعبدة بما لم ينسخ من الشرائع. اللي نسخ من هذه الشرائع خلاص، الذي لم ينسخ لا يزال شرعا لنا على قول أكثر أهل العلم. وقيل هدى للناس، يقول ابن فورك هدى للمتقين، بينتها الآية اللي في سورة البقرة في أول البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فقيل الناس هنا المقصود بها المتقون منهم، لأنه لا ينتفع به ولا يهتدي به إلا المتقون. فهذا القول العام هدى للناس مخصص بآيات أخرى، وهي آية البقرة مثلا أنها هدى للمتقين. وأنزل الفرقان. العلماء هنا على كلمة الفرقان ثلاثة أقوال. المشهور أن الفرقان هو القرآن، وهذا قول أغلب أهل العلم وأكثرهم وأكثرهم أنه الفرقان مقصود به القرآن، وهذه صفة من صفات القرآن أنه فارق بين الحق والباطل. اللي يفرق بين الحق والباطل هو القرآن. أنت بتقول كلام وأنا بقول كلام، اللي يفرق بيني وكلامي وكلامك مين كلامه حق ومين كلامه باطل؟ قال الله، قال الله. فالفرقان الكتاب يفرق بين القول الحق وبين القول الباطل، وبين الفعل الحق والفعل الباطل. وقد كرره الله سبحانه وتعالى رغم أنه قد نزل الكتاب تشريفا له، مع ما يشتمل عليه هذا اللفظ الفرقان من وصف آخر، يعني الكتاب المضموم المجموع، الآيات والصور المضمومة المجموعة في هذا الكتاب، لكن الفرقان حملت معها وصف آخر. فهذا التكرار إما تأكيد بهذا المعنى وتشريف لهذا الكتاب، وإما بيان لبعض صفاته، لأنه لو كان تكرار محض لقال وأنزل الكتاب، واضح، ولكنه ذكره باسم آخر له الذي يحمل هذا الوصف أنه إيه؟ أنه فرقان يفرق بين الحق والباطل، وأنزل الفرقان. طيب واحد يقول لي طب ما هو القرآن زي ما أنت قلت، قال في الأول نزل الكتاب وفي المرة الثانية أنزل الفرقان، رغم أنك فرقت في نزل الكتاب القرآن وأنزل التوراة والإنجيل بأن هذا منجم وهذا مفرق. الجواب إذ أن القرآن حصل له التنزيلان، كان نحن فصلنا في درس عن القرآن، تنزيل مجمل وتنزيل منجم مفرق. أما المجمل فهو نزوله من عند الله سبحانه وتعالى إلى بيت العزة في السماء الدنيا، فهذا كان نزولا مجملا القرآن كله. ثم بعد ذلك نزل من السماء الدنيا، نزل به جبريل من السماء الدنيا على قلب النبي صلى الله عليه وسلم مفرقا منجما على حسب الوقائع والأحداث وبحكمة الله سبحانه وتعالى. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله لما جاءت المرأة تسأل. وهكذا نزل القرآن في خلال 23 سنة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، في حياة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم نزل منجم ومفرق. لما في تنزيل مجمل كان إلى السماء الدنيا، وفي تنزيل منجم ومفرق كان إلى النبي أو على قلب النبي صلى الله عليه وسلم. يبدأ القول الأول أن الفرقان معناها القول الثاني، قيل الفرقان جميع الكتب المنزلة من الله على رسله. وقال نزل عليك الكتاب، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، وأنزل الفرقان. قالوا الكتب الأخرى غير هذه الكتب المذكورة، غير القرآن والتوراة والإنجيل، أنزل الفرقان، أنزل الكتب المفرقة بين الحق والباطل المبينة للحق. واضح إخواني؟ فقال الفرقان هي الكتب الأخرى كلها النازلة. وقيل الفرقان الزبور لأنه بيشتمل على المواعظ الحسنة، ولكن المشهور من أقوال المفسرين القول الأول ثم الثاني، إن الفرقان القرآن، أن الفرقان هي الكتب التي فرقت بها حق الباطل، الكتب السماوية غير الكتب المذكورة في أول الآية، ثم بعد ذلك القول الأخير وهو قليل من قال به، قيل هو الزبور. يبقى كأنه ذكر في هذه الآيات القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب على التفسيرات الثلاثة أو التفاسير الثلاثة. إن الذين كفروا بآيات الله، آيات القرآن يلي نايم اصحى، آيات القرآن ولا آيات التوراة ولا آيات الإنجيل ولا آيات الزبور ولا أي آيات؟ تمام، لأن مطلوب الإيمان بكل ما نزل من عند الله. إن الذين كفروا بآيات الله بما في الكتب المنزلة وغيرها أو بما في الكتب المنزلة المذكورة أيا كان، لهم بسبب هذا الكفر، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز لا يغالبه مغالب ذو انتقام. والنقمة السطوة، انتقم منه يعني عاقبه بسبب ذنب قد تقدم منه، بسبب ذنب قد تقدم منه. ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد. والله عزيز ذو انتقام. كل واحد يكتب الآيات دي من غير ما يبص في المصحف بسرعة، دقيقة واحدة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
في هاتين الآيتان مدان متصلان، ما هما؟ جعفر فعيد تفضل يا مصطفى. فين ياد المد المتصل؟ ايه يشاء، وايه التاني؟ تمام. السماء، السماء. ولا في السماء كيف يشاء، مش كده؟ الاثنين دول مد متصل. متصل يعني المد وسبب المد في نفس الكلمة. المد اللي هو حرف الألف، وسبب المد وجود الهمزة بعدها. تمام، الاثنين في نفس الكلمة، فده مد متصل، مفيش خلاف من العلماء انه لازم تمد، واجب عليك، يجب المد هنا. انا بقولك عشان تاخد بالك في الحفظ. السماء يشاء. طيب أمال في مد منفصل؟ المد في كلمة وسبب المد في كلمة أخرى، اللي يعرف يرفع ايده. تفضل. لا إله، لا إله إلا هو. لا دي مد منفصل، المد في كلمة حرف الألف والهمزة في الكلمة اللي بعدها، بيسموه مد إيه؟ منفصل. جائز، جائز تمده وجائز ما تمدوش، ولكن إذا مديت في موضع يبقى في سائر قراءتك تمد. قصرت ما مدتش يبقى ما تمدش في مسائل المواضع. واضح؟ فهو جائز، صحيح جائز، ولكن تلزم حالة واحدة. خلاص. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لا إله إلا الله سبحانه وتعالى، بيان لسعة علم الله عز وجل. فمجلسكم هذا لا يخفى على الله، وما يدور في قلب كل واحد الآن لا يخفى على الله، وما يتحرك في أبدانكم في كل بدن وفي كل عرق من جسمك من دم أو طعام أو شراب أو ذرات ينتفع بها البدن أو يخرجها يعلمها الله. ما يعيش في أمعائكم وفي أفواهكم من ميكروبات يعلمه الله، لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا بيان لسعة علم الله وإحاطته بالمعلومات كلها بما في الأرض وبما في السماء. هذه السورة احنا هنا سورة مكية ولا مدنية؟ مدنية. قالوا لأن صدرها مما يدل أيضا أنها مدنية، وده إجماع طبعا، صدرها إلى 83 آية نزلت في وفد نجران. أول 83 آية نزلت في وفد نجران، وكانوا قد جاءوا أو قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 9 من الهجرة. جاءوا تعرفين نجران؟ مش عارفينها. كانوا على مفروض النصرانية نصار. فوفد النبي صلى الله عليه وسلم وجاءوا يخاصمونه في عيسى عليه السلام، يجادلونه فيه. فنزل أول ألف لام ميم آل عمران إلى 83 آية، ذكره ابن إسحاق وذكره ابن جرير وغيرهما. فقيل أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد نجران 60 راكبا 14 رجلا من أشرافهم. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو حارثة بن علقمة والعاقب وعبد المسيح والسيد وهو الأيهم. ثم ذكر القصة في الكلام اللي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله أنزل في ذلك صدر سورة آل عمران إلى 84 آية منها. ما بعيش سبب النزول ممكن تطلح لك معاني أكثر. ولما ذكرتش سبب النزول في الأول وذكرته الآن، لأن هنا قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. أولا عايزين نفسر الكلمة دي ونشوف علاقتها بوفد نجران. التصوير قال هو اشتقاق من الصورة، وصاره إلى كذا يعني أماله إليه، فالصورة مائلة إلى شبه وهيئة. يبقى أنت صورت هذا الشيء يعني خليته مائل لشبه كذا. يعني أنا معايا هو خشبة، خشبة لها الشكل، صورتها على شكل كذا معناها أملتها إلى هذه الهيئة، خليتها لهيئة كرسي، لهيئة منضدة، لهيئة الإمالة إلى شيء، إلى شبه. والرحم مشتقة من الرحمة، أنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي لأنها مما يترحم به المفروض لأصحاب الفطر السليمة. إن الانتماء إلى أرحام يكون سبب ليلة تراحم، ده الطبيعي، ده الطبيعي لأصحاب الفطر السليمة أصحاب التقى. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طب وفي الآية التي قبلها إن الله لا يخفى عليه شيء، ومن ضمنها ما في الأرحام. فالذي صور عيسى في رحم أمه هو الله سبحانه وتعالى. إذا كأنها كالمقدمة لهم في بيان وحدانية الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى نوحده في أسمائه وصفاته كما نوحده في ذاته. فهو وحده الذي يصور في الأرحام، وممن صور في الأرحام عيسى عليه السلام. فهذه مقدمة للكلام معهم، كمقدمة للكلام معهم فيما ناظروا فيه وخاصموا من أمر عيسى عليه السلام. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لهذا هنا ذكر المصنف أثرا طيبا، قال وأنزل الفرقان في الآية التي في نفس الآية التي قبلها، فرق بين الحق والباطل، فأحل فيه حلاله وحرم حرامه، وشرع شرائعه وحد حدوده وفرض فيه فرائضه. قال بعدها في قوله تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، قال علم ما يريدون وما يكيدون وما يضاهون بقولهم في عيسى إذ جعلوه ربا وإلها وعندهم من علمه غير ذلك. فهذا كفر بالله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى كأنه يقول لهم إن الله لا يخفى عليه شيء، الذي في نفوسكم والذي في قلوبكم والذي أخفيتموه من الحقائق الواردة في التوراة والإنجيل وما تعرفونه حقيقة عن عيسى وأنه ليس إلها، الله يعلم. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، مقدمة، لأنه يقول لك نزلت في وفد نجران. فكانت هذه، وإن كان العبرة ليس بخصوص السبب، هي عامة، لكن لما ترتبط بالسبب بتتضح المعاني أكثر. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. قال وقد كان عيسى ممن صور في الأرحام لا يدفعون ذلك ولا ينكرونه كما صور غيره من بني آدم. عشان لما تأتي الآية لسه فال عمران وطور بينا إنما مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال كن فيكون. يبقى الأمور لها مقدمات ولها حقائق بنثبتها. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ومما لا يخفى عليه ما يكن في صدوركم مما تعلمون أيها النصارى من الحق وتخفونه. الله يعلم إذا أنه لا يخفى عليه شيء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. طبعا الخصم المجادل بالباطل تنزل الأيدي عليك الصاعقة، ده بيكشفني من أول كلمة، بيكشفني من أول كلمة إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الله ده بيناظرني وبيذكر علم الله اللي يكشف ما في قلبي. وبدأ هو الذي يصوركم في الأرحام، لما يقش في قضية عيسى، وعيسى خرج من رحم أمه كما خرج سائر بني آدم، فبدأ من أول كلمة كده أنت بتضعف الخص، خلاص بتكشفه من أول آيات، من أول جمل بتذكرها. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هذا الكلام يحتاج إلى عزة، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى غلبة، هذا الكلام يحتاج إلى حكمة. إنما التصوير يكون بحكمة عشان تجعل العين بهذه الهيئة ويجعل هذا الشعر فوقها وفيها، كل هذا تصوير بدقة وحكمة. والحكيم قلنا لها معنيان، الحكمة الحكيم من الحكم والحكيم من الحكمة. هو الذي حكم بذلك، هو الذي أحكم ذلك، فهو حكيم، فهو حكيم. إذن الحكيم قد تكون مع الحكم وقد تكون مع الحكمة. وقيل الحكيم هو العليم بدقائق الأمور، اللي يعرف الحاجة الدقيقة نسميه حكيم. عشان هذا زمان كان بيسموا الطبيب حكيم، مش كده؟ حكيم ليه؟ عارف الحاجات الصغيرة، فالعلم بالدقائق يسمونه حكمة. ووضع الأمور في نصابها وموضعها الصحيح يسمى حكمة، وده المشهور طبعا من تعريف الحكمة. وهو العزيز الحكيم في هذا الخلق. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء.
إن الله لا يخفى عليه شيء
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء.
هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
كل واحد يكتب الآيات دي بسرعة، الآيتين دول، وبعد تكتب الآيتين سمع لنفسك بقى من أول السورة، أول ست آيات في السورة.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
وما يعلم تأويله إلا الله.
وما يعلم تأويله له إلا الله.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا
وما يذكر إلا أولو الألباب.
وما يذكر إلا
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
وما يعلم تأويله إلا الله.
وما يعلم تأويله إلا الله.
والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
والراسخون في العلم يقولون آمنا
وما يذكر إلا أولو الألباب.
وما يذكر إلا أولو الألباب.
قسم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكتاب إلى قسمين، ما هما؟ جاء في طعيده طبع من آيات محكمات وأخر متشابهات. آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إيه هما القسمين بنفس اللي أنا قلته كده؟ هن أم الكتاب. عشان بس ما تحفظ سماعه على طول. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ذكرت الآية أن الناس تجاه الآيات المتشابهة قسمان. ما هما قسماء الناس تجاه الآيات المتشابهة؟ تفضل. الله يفتح عليك. فأما الذين في قلوبهم زيغ أدي قسم، والراسخون في العلم أدي قسم. ما هو سلوك كل فريق منهم؟ محمد فتحي يتبعون ايه؟ ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. والذين في والراسخون في العلم كل اللي هم ايه؟ محكم ومتشابه من عند ربنا وما يذكر الا اولو الالباب. يبقى مين اولو الالباب؟ الراسخون في العلم. حافظوا الآية؟ مين يسمعها؟ ثاني. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هو، وخلي بالكم من تكرار وصف الله سبحانه وتعالى في مطلع الصورة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو ده كله عشان يرد على هؤلاء أو هذا الوفد من النصارى وفد نجران تثليثهم وشركهم بالله عز وجل. هو وحده
فصدر الصورة الله لا إله إلا هو، واضح؟ وكل ما ذكر من أفعال إنما هي لله وحده لا شريك له، لا إله إلا هو تكررت أيضا كم مرة؟ بص كده، اثنين، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، مش كده؟ فمناسبة، غاية المناسبة في الرد على وفد نجران. هو الذي أنزل عليك الكتاب، لاحظ ماذا قدم عليك تشريفا للنبي صلى الله عليه وسلم وتكريما واختصاصا له بذلك، مش كده؟ الحاجة الثانية أنه قال سبحانه وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب. الكتاب اللي هو إيه؟ بنسمي آل دي آل العهدية. فالمعهود في الذهن أول ما نقول الكتاب يبقى إيه؟ القرآن. خلاص؟ أول ما نقول الكتاب يبقى نقصد إيه؟ القرآن على طول. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، أدي رقم واحد، آيات محكمات هن أم الكتاب. منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. بقي أننا نعرف ما معنى آية محكمة وما معنى آية متشابهة. قلنا القرآن قسمين، قسم محكم وقسم متشابه. إيه معنى المحكم معنى المتشابه؟ العلماء لهم فيها أقوال كثيرة، والأقوال دي مهم أن احنا نعرفها علشان بعد كده نعرف الوقف اللي عند قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. في عندكم في المصحف ميم ولا ما فيش ميم؟ يعني وقف لازم، مش كده؟ وبعض المفسرين يقول لك لا، يجوز ان نقتصر وتقول وما يعلم تاويله الا الله والراسخون في العلم. اختلافهم ده مبني على اختلافهم في تفسير المحكم المتشابه. يا ترى المحكم المتشابه معناه انه لا يعلم المتشابه الا الله، ولا له علم عند البشر؟ نعرف اقوال العلماء عشان نعرف عن المحكم المتشابه. القول الاول، نكتب سبع اقوال على فكره، وممكن نجمعهم في سته او في خمسه. الاول، المحكم ما عرف تأويله وفهم معناه وتفسيره، والمتشابه ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل. قالوا المحكم اللي نعرف تفسيره، والمتشابه اللي مش عارفين تفسيره. يا ترى مر بينا حاجة مش عارفين تفسيرها اليوم؟ ألف لام ميم. ألف لام ميم قلنا علمها عند الله، فقال لك خلاص يبقى المتشابه اللي زي ألف لام ميم، لأننا مش عارفين تفسير. أدي التفسير الأول المحكم المتشابه. يبقى من العلماء من قال، واللي قال بهذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والشعبي وسفيان الثوري، قالوا المحكم هو الذي يمكن أن نعرف تفسيره وتأويله ومعناه، والمتشابه ما لا نعرف تفسيره. وعن كده نحن ممكن نقف على الشيء مش عارفين معناه، نفهم من هذا الكلام. تعرف لام ميم. اثنين، معنى الثاني، قيل المحكم هو ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. والمتشابه ما يحتمل وجوها. فإذا قدرنا للمتشابه اللي فيه كذا وجوه نحن نجمعها كلها في وجه واحد صار المتشابه إيه؟ محكم. تمام، ده المعنى الثاني. وقيل المحكم الناسخ، ناسخه وحرامه وحلاله وفرائضه، ما نؤمن به ونعمل به أو نعمل عليه. أما المتشابه قيل منسوخه وأمثاله وأقسامه وما نؤمن به ولا نعمل به. قال لك الآيات المحكمة الآيات اللي فيها أحكام بنعمل بها، لكن لو كان مجرد الإيمان بها كالآيات المنسوخة نؤمن بها ولكن لا نعمل بها. احنا بنعمل بالناسخ مش بالمنسوخ. الامثال لما يضرب مثال ما بيتعملش بيه، انما نؤمن به كمثال ضرب، لكن مش مبني عليه عمل، ولكن نقول يبني عليه عمل قلبي. المهم هذا معنى ثالث، روي هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما. معنى الرابع، قيل المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ، ده قول ابن مسعود. فالمنسوخ قال هو من المتشابه لأن أرد إلى الناسخ. وقيل المعنى الخامس، المحكم الذي ليس فيه تصريف ولا تحريف عما وضع له، والمتشابه ما فيه تصريف وتحريف وتأويل. وهذا قول مجاهد وابن إسحاق. وطبعا ليس المقصود بالتأويل والتحريف هنا، ليس المقصود هو أنك تبعد عن المعنى إلى معنى آخر، لا، إنما بضوابط اللغة وبضوابط الشرع. حد يفكر يقول خلاص ما أقر التحريف والتأويل، وإحنا بنقول بنؤمن بلا تحريف ولا تأويل، لا، ده لغة، لغة. القول السادس، قالوا المحكم ما كان قائما بنفسه لا يحتاج إلى أن يرجع فيه إلى غيره، والمتشابه ما يرجع فيه إلى غيره. المتشابه لوحده ما تعرفش من الحكم، لازم ترجع لإيه؟ لآية أخرى، الحديث آخر. فقالوا الآيات المحكمة اللي هي في نفسها مش محتاجة بيان من برة، هي الآية نفسها مبينة نفسها، لكن لو الآية محتاجة تفسير بآية أخرى أو بحديث أو كذلك تسمى إيه؟ متشابه. هذا قول قال ابن عطية، وقال قال النحاس، وهذا أحسن ما قيل. قال القرطبي، نقلا عن ابن خويز من داد، قال للمتشابه وجوه، ما اختلف فيه العلماء كما في الحامل المتوفى عنها زوجها. الحامل المتوفى عنها زوجها عدتها ايه؟ واحد بقول 14 و10، واحد بقول تضع حملها. قولان للصحاب، قولان للصحاب، قولان للصحاب. فقال يا ترى هذا الاختلاف أي الآيتين نسخت الأخرى؟ وفي آيتين يتربطن بفوزهن 14 و10 أن يضعن حملهن، مش كده؟ آية النساء البقرة وآية الطلاق. فبعضهم قال دي نسخة دي، وقال ثانية قال لا، دي نسخة دي. فقالوا مثل هذه تسمى إيه؟ متشابه، تحتاج إلى بيان خارج عنه، لكن هذه نفسها دي تثبت معنى ودي تثبت معنى، هو النسخ الأخرى. المهم قال المصنف رحمه الله الإمام الشوكاني، والأولى أن يقال إن المحكم، ده كبير كان المصنف حسم في القضية دي، هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، سواء بيانه في نفسه أو بيانه في آية أخرى أو حديث، خلاص يبقى اسمه إيه؟ محكم. والمتشابه ما لا يتضح معناه أو لا تظهر دلالته، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره. وكلام رصين، فعلا كلام رصين وجيد. محكم خلاص اللي نقدر نعرف معناه سواء من نفس الآية أو من آية أخرى أو من حديث، المهم واضح في الشرع إيه معنى. لكن المتشابه اللي مش واضح دلالته، مش ظاهرة، لا باعتبار نفسه ولا باعتبار غيره، لا منه هو ولا من غيره. وإذا عرفت هذا عرفت أن هذا الاختلاف الذي قدمناه ليس كما ينبغي، وذلك لأن أهل كل قول عرفوا المحكم ببعض صفاته وعرفوا المتشابه بما يقابلها. عشان كده ممكن تتداخل الأقوال السابقة، يعني قول ابن مسعود يتداخل مع قول ابن عباس، قوله مثلا ابن مسعود أنه هو الناسخ والمنسوخ فقط متشابه، طب ابن عباس قال ما يؤمن به ويعمل به، والمتشابه ما يؤمن به ولا يعمل به، ودخل فيها أيضا الناسخ والإيه والمنسوخ. قال وبيان ذلك، أهل القول الأول جعلوا المحكم ما وجد إلى علمه سبيل، والمتشابه ما لا سبيل إلى علمه. ولا شك أن مفهوم المحكم المتشابه أوسع، فإن مجرد الخفاء أو عدم الظهور أو الاحتمال يوجب التشابه. أهل القول الثاني يعني بدأ يرد عليهم قولا قولا، وإحنا قبل كده ذكرنا الأقوال دي وفندناها في علوم القرآن، فلا داعي دي مزيد منها في التفسير، لكن إحنا وصلنا إلى تعريف جامع للمحكم المتشابه. المحكم واضح معناه، ظاهر دلالته سواء من نفسه أو من غيره، والمتشابه لم تظهر أو لم يظهر معناه ولم تظهر دلالته يدل عليه، لا من نفسه ولا من إيه ولا من غيره. المحكم منه آيات محكمات، قال هن أم الكتاب، يعني أمه أصله الله يفتح عليك، أم الكتاب يعني هن أصل الكتاب الذي نعتمد عليه. يبقى أهل الإيمان الراسخون في العلم يشوفوا الآيات المحكمة ويركنوا عليها ويتكوا عليها، وهي دي اللي نعتمد عليها، دي الأصل، هن أم الكتاب. طيب لو جاءت أي متشابهة نردها إلى هذا المحكم. ليه الكلام ده؟ يقول الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى، يجي وفد نجران والنصارى اللي زيهم يقول لكم في القرآن ما يدل على التثليث، فإن الله قال إنا نحن نزلنا الذكرى، ونحن دي للجمع وأقل الجمع ثلاثة، ففيه إثبات التثليث. يقول لهم دي آية إيه؟ متشابهة، لازم نحملها على المحكم. إيه المحكم؟ قل هو الله أحد لا إله إلا هو، عشرات الآيات المحكمة. نيجي الآية المتشابهة ونمسك بيها، ده دايما في قلوبكم إيه؟ زيغ، في قلوبكم ميل. أهل العلم الراسخون في العلم المبتغون للحق يرد المتشابه إلى الإيه؟ لأن المحكم الآيات المحكمات هن هو الأصل اللي نعتمد عليه، هن الأصل اللي نعتمد عليه. طبعا في تعريف الإمام الشوكاني رحمه الله للمحكم متشابه، الآية دي عنده ما تعتبرش متشابه بقى، إنا نحن نزلنا الذكر مش متشابه، لأن دلالتها واضحة من آية أخرى. هو عرف المتشابه اللي لا دلالة ما وصلش لدلالته لا بنفسه ولا من غيره، مش كده؟ لكن غيره لما كان عرف المتشابه قالك إن الآية في نفسها مش مبينة، إنا نحن نزلنا الذكرى تحت من حتين، إما المنزل واحد وإن ده للإجلال والتعظيم، إنا نحن كما يقول الملوك نحن أمرنا بكذا نحن قلنا كذا، والمقصود إنه هو الذي قال، فإما للتعظيم وإما إثبات المثال الثلاث. فمن إزاي الآية في نفسها تحتمل الأمرين، وعشان كده هم تعلقوا به خدوا المعنى اللي وافقه وهم تركوا الآخر. نقول لهم لا، احنا بنرد هذا المتشابه إلى المحكم، فعلم بذلك أنه لا يراد بها إلا التعظيم والإجلال قولا واحدا، لأننا ما نضربش بعض القرآن ببعض، واضح؟ فهنا نقول إنا نحن نزلنا، لا يقال نحن هنا للجمع وأقل الجمع ثلاثة، هذا قول لغة، لكن هذا القول مردود بالآيات المحكمات. هن أم الكتاب وأخر، أي وآيات أخر، أخر يعني آيات أخر متشابهة. فأما الذين في قلوبهم زيغ، يعني زاغت الشمس زاغت الأبصار، يبقى الزيغ يعني الميل، ويقال زاغ إذا ترك القصد، إذا ترك الشيء المقصود المراد ويقول عنه زاغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، لما تركوا القصد أزاغ الله قلوبهم. وهذه الآية، اكتب العبارة دي عندك، تعم كل طائفة من الطوائف الخارجة عن الحق، وإن كان سبب نزولها وفد إيه؟ وفد نجران، لكن كل من خرج عن الحق مستمسكا بواحدة من الآيات المتشابهة كما يفعل أصحاب الفرق الباطلة نرد عليهم بالآيات المحكمة. كلام ده كتير جدا هتلاقيه في الخوارج وفي الشيعة وفي المرجعة وفي المعتزلة، يستمسك بآية عشان يخرج منها بمعنى يوافق هواه، فيجيب الآيات كلها أو الأحاديث اللي حرمت الجنة على من فعل كذا، يقول لك شوف أدينا هوت واحد بالمعصية ما يدخلش الجنة، والتاني يجيب الآيات اللي ذكرت التخريج في النار ويقول لك شوف أدي بعض الموحدين يخرج في النار، ويضرب الآيات بعضها ببعض. نقول لا، لازم نرد الكلام ده إلى الإيه؟ إلى المحكم. إذن هذه الآية تصلح لكل الفرق الضالة ولكل المستدلين بالآيات المتشابهة، وده يستلزم مننا علم واسع ونكون على حذر عشان ما يدخلوش لنا بقى واحد يدخل الإنترنت ويقعد يعمل مناظر، وما عندكم آية بتقول كذا وعندك آية بتقول كذا، وأنت لا عارف محكم ولا عارف متشابه ولا عارف أصل دينك أصلا عشان ترجع ليه فيضللك، أو على الأقل يجعل الصورة عندك مشوهة، يجعل الصورة عندك مشوهة وغير واضحة. واضح إخواني؟ قال فيتأمى الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. قال المصنف أي يتعلقون بالمتشابه من الكتاب فيشككون به على المؤمنين ويجعلونه دليلا على ما هم فيه من البدعة المائلة عن الحق، كما تجده في كل طائفة من طوائف البدعة، فإنهم يتلاعبون بكتاب الله تلاعبا شديدا ويوردون منه لتنفيق جهلهم ما ليس من الدلالة في شيء. يجيب لك آية كدليل ويقول لك الدليل من القرآن، شو نرجع القرآن والسنة، هذه الدليل من القرآن، وهو جاب لك آية إيه؟ متشابهة عشان يلبس عليك الأمر. فدي تحتاج راسخا في العلم، حافظ الكتاب، لا فاهم الكتاب ويعلم المحكم ويعلم المتشابه، يحتاج إلى علم ليرد المتشابه إلى المحكم. بيعملوا ليه كده؟ قال ابتغاء الفتنة، طلبا منهم لفتنة الناس في دينهم والتلبيس عليهم وإفساد ذات بينهم، وابتغاء تأويله، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، أي طلبا لتأويله على الوجه الذي يريدونه ويوافق مذاهبهم الفاسدة. وقال الزجاج معنى ابتغائهم تأويله أنهم طلبوا تأويل بعثهم وإحيائهم، فأعلم الله عز وجل تأويل ذلك وقته لا يعلمه إلا الله، لكن ده بعيد طبعا، لأن الكلام هنا عن تأويل الكتاب. هل ينظرون، والدليل على ذلك قوله هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله. وإحنا ذكرنا قبل كده كلام شيخ الإسلام لكلمة تأويل، إن التأويل تأتي بمعنى التفسير، التأويل زي كتاب محاسن التأويل للقاسمي، تأويل معنى التفسير، ويأتي التأويل عن الحيدة بالمعنى عن الحقيقة إلى معنى بعيد غير مراد. يبقى ده أول المعنى هي المؤولة، وجاء التأويل بمعنى الوقوع، هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله، يعني يأتي وقوعه وحصوله يوم يحصل ذلك. فالتأويل يأتي بمعاني ثلاثة ذكر شيخ الإسلام، ولعل هذا هو الذي ذكره هنا الزجاج، المعنى الثالث تأويله يعني وقوعه يوم يرون، قالوا هل ينظرون إلا تأويله يعني حصوله، يوم يأتي تأويله يأتي يوم حصوله ووقوعه. ابتغاء تأويله انهم عايزين وقوعه وحصوله، وما يعلم تأويله إلا الله. سين سؤال، لو كان التأويل معنى التفسير يعلم تأويله الله، يعلم تأويله الراسخون في العلم؟ الجواب
نعم.
لو كان التأويل الوقوع يوم تأويله، يوم يأتي تأويله يوم يقع، هل يعلم متى سيقع يوم القيامة غير الله؟ واضح إخواني؟ طيب يا ترى المقصود هنا أي التأويلين، ده ولا ده؟ بناء عليه قالوا نقف عند قوله إلا الله ولا نصف، يجوز الوصف ولا يجوز. فإذا وجدت في بعض المصاحف وما يعلم تأويله إلا الله جيم، يعني جاء استقر وجاء استصل، يبقى اللي وضع الجيم يقصد أنه هو المعنى الثاني اللي هو التفسير، وما يعلم تفسير هذا إلا الله. لكن أكثر علماء يا أخواني على الوقوف على قوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله. أرى أن الوقت انتهى بقاله 5 دقائق، مش عايز أطيل عليكم عشان بس نثبت حفظ هذه، ولينا رجعة تاني للآية دي غدا إن شاء الله تعالى، بس نسمحها الأول. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله.
فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء
وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا.
والراسخون في العلم يقولون
وما يذكر إلا أولو الألباب.
كل واحد يكتب الآية دي عنده والله. كل واحد يكتب الآية هو الذي أنزل عليه. لما تروح البيت قارن اللي انت كتبته, خد الورقة دي معاك باللي مكتوب في المصحف وشوف يا ترى رسم المصحف زي الرسم اللي انت كتبت بيه ولا في اختلاف. شوف اللي انت كتبته ده فعلا زي ما مكتوب في المصحف ولا المصحف مكتوب بطريقة تانية, ويعرف الطريقة المكتوب بها الصحيحة عشان كل ما تكتب تصحح كتابتك. يعني في حاجة اسمها رسم المصحف. يلا نسمع من أول الصورة. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب. والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب.
خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل بشراك يوم رحيل ستفوز بالغفران. يا قارئ الآيات في الجمع والخلوات تزهو بك السماوات وتمتشل الكون. يا حامل القرآن, يا حامل القرآن, يا حامل.